بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. هذا الدعاء العظيم يعد من الأدعية الجامعة، وقد اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا، هي من أهم مطالب العبد وأسباب صلاحه وسعادته في دنياه وأخراه، فينبغي الاهتمام به وملازمة التضرع به إلى الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء كان غالب دعائه رحمه الله، فأول ذلك قوله: ربي أعني، وهو طلب العون من الله، أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي مقابلة الأعداء أمدني بمعونتك وتوفيقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فقوله أعني أي على كل خير، الطاعة والذكر والشكر وحسن العبادة، وأعني على نفسي الأمارة بالسوء حتى لا تهلكني، وأعني على السلامة من المعاصي والبعد عنها فلا تكلني إلى نفسي. والثاني قوله: ولا تعن علي، أي لا تغلب علي من يمنعني من طاعتك، من نفس الأمارة بالسوء، ومن شياطين الإنس والجن، وشواغل الدنيا وملهياتها. والثالث قوله: وانصرني، وهو طلب النصر، أي أغلبني على الكفار أعدائي وأعداء دينك. وقيل: انصرني على نفسي الأمارة بالسوء، فإنها أعدى أعدائي. والرابع قوله: ولا تنصر علي، بمعنى لا تسلط علي أحدا من خلقك. والخامس قوله: وامكر لي، أي ألحق مكرك بأعدائي، وارزقني الحيلة السليمة والفكرة القويم للسلامة من شرهم ودفع كيدهم، بحيث لا يشعر العدو بما هديتني إليه من سبل دفع كيدهم وعدوانهم. والسادس قوله: ولا تمكر علي، أي ولا تهدي عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه. والسابع قوله: واهدني، أي دلني على أبواب الخيرات، ومن علي بالعلم النافع، وبصرني بعيوب نفسي. والثامن قوله: ويسر الهدى لي، أي وسهل لي اتباع الهداية وسلوك طريقها، وهيئ لي أسباب الخير حتى لا أستثقل الطاعة ولا أغفل عن العبادة. والتاسع قوله: وانصرني على من بغى علي، أي وانصرني على من ظلمني وتعدى علي، وهذا تخصيص بعد قوله أولا: وانصرني ولا تنصر علي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله وانصرني على من بغى علي دعاء عادل لا دعاء معتد، يقول انصرني على عدوي مطلقا. والعاشر قوله اللهم اجعلني لك شاكرا، أي ألهمني شكرك على نعمك وآلائك علي، واجعلني كثير الشكر لك على نعمائك العظيمة ومننك الجسيمة وعطاياك التي لا تعد ولا تحصى. والحادي عشر قوله لك ذاكرا، أي في الأوقات كلها قائما وقاعدا وعلى جنب، ذاكرا أي كثير الذكر والمواظبة عليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والثاني عشر قوله لك راهبا، أي خائفا منك في السراء والضراء. والثالث عشر قوله لك مطواعا، أي ملازما لطاعتك منقادا لشرعك ممتثلا لأمرك. والرابع عشر قوله لك مخبتا من الإخبات، وهو الخشوع والتواضع والخضوع. والمعنى اجعلني لك خاشعا متواضعا خاضعا، يقال أخبت إلى الله، اطمأن إليه وخشع له وخضع. وعلامته أن يذل القلب بين يدي ربه إجلالا وذلا له وانكسارا. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمخبت هو الذي انكسر قلبه وخضع وذل لله فأقبل على طاعة الله والإنابة إليه سبحانه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي ذلوا وانكسروا لله وخضعوا بين يديه جل في علاه. والخامس عشر قوله إليك أواها منيبا. الأواه هو كثير الدعاء والتضرع والبكاء، والمنيب هو التائب الراجع إلى الله في أموره. واكتفى في قوله أواها منيبا بصلة واحدة، لكون الإنابة لازمة للتأوه ورديفا له، فكأنهما شيء واحد. ومن ذلك قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وتقديم الجار والمجرور في هذا وفيما قبله للاهتمام والاختصاص وتحقيق الإخلاص. والسادس عشر قوله رب تقبل توبتي، أي بجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها، بأن توفقني أولا إلى التوبة وأن أكون من أهلها، وأن تكون توبتي نصوحا بحيث أكون فيها نادما على فعلي للذنوب وعلى تفريطي في جنب الله سبحانه، عازما على عدم العودة للذنوب، مقلعا عن الذنوب محاذرا الوقوع فيها. فقوله تقبل توبتي أي وفقني للتوبة النصوح المقبولة عندك وتقبلها مني بقبول حسن. والسابع عشر قوله واغسل حوبتي، أي وامحو ذنبي وإثمي. والثامن عشر قوله وأجب دعوتي، أي دعائي، ووفقني للدعاء المستجاب. وهذا يتضمن سلامة الدعاء في نفسه، ويتضمن التوفيق لتحري أوقات الإجابة، ويتضمن السلامة من العدوان في الدعاء. والتاسع عشر قوله وثبت حجتي، أي على أعدائك، وثبت قولي وتصديقي في الدنيا وعند سؤال الملكين. والعشرون قوله واهد قلبي، أي إلى معرفة ربي ومعرفة الحق والهدى الذي أمر به وبعث به رسله من إنابة إلى الله، وخوف منه ومحبة له وتعظيم له وحياء منه وغير ذلك من أعمال القلوب العظيمة التي يكون فيها صلاح القلوب. والدعاء لهداية القلب من أعظم الدعاء وأهمه، لأن القلب أساس الصلاح أو الفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحادي والعشرون قوله: وسدد لساني، أي صوب وقوم لساني حتى لا ينطق إلا بالصدق والقول السديد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني والعشرون قوله: واسلل سخيمة صدري، أي وأخرج سخيمة صدري، وهي غشه وغله وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ في الصدر ويسكن في القلب من مساوئ الأخلاق. قال الشوكاني رحمه الله: قوله وامكر لي ولا تمكر علي، أي أعني على أعدائي بإيقاع المكر منك عليهم لا علي، كما في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قوله رب اجعلني لك ذاكرا، أي كثير الذكر لك، كما تفيده صيغة المبالغة. وهكذا قوله لك شكارا، أي كثير الشكر، وهكذا رهابا، أي كثير الرهبة، وكذلك مطواعا، أي كثير الطاعة لأمرك والانقياد إلى قبول أوامرك ونواهيك. وفي تقديم الجار والمجرور في جميع هذه الأمور دلالة على الاختصاص. قوله مخبتا من الإخبات، وهو الخشوع والتواضع والخضوع، والمعنى اجعلني لك خاشعا خاضعا متواضعا. والأواه هو كثير الدعاء والتضرع والبكاء، والمنيب هو الرجاع إلى الله في أموره. قوله حوبتي بفتح الحاء المهملة وضمها، وهو الإثم. قوله وثبت حجتي، أي قو إيماني بك وثبتني على الصواب عند السؤال. قوله وسدد لساني، السداد الاعتدال في الأمر وإيقاعه على الصواب. قوله واسلل سخيمة صدري، السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة هي الحقد. وهذا الدعاء قائم على طلب الإعانة من الله أن يجعله ذاكرا شاكرا مخبتا أواها منيبا، وهو من أنفع الدعاء وأعظمه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك أن فقر المخلوق واحتياجه لربه أمر ذاتي له، لا وجود له بدونه، لكن المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقير إلى الله من جهتين: من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، كما قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وقلبه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبهذا يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله. وإذا خلى الله بينه وبين نفسه هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبالله التوفيق، وهو وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. هذا الدعاء العظيم يعد من الأدعية الجامعة، وقد اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا، هي من أهم مطالب العبد وأسباب صلاحه وسعادته في دنياه وأخراه، فينبغي الاهتمام به وملازمة التضرع به إلى الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء كان غالب دعائه رحمه الله، فأول ذلك قوله: ربي أعني، وهو طلب العون من الله، أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي مقابلة الأعداء أمدني بمعونتك وتوفيقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فقوله أعني أي على كل خير، الطاعة والذكر والشكر وحسن العبادة وأعني على نفسي الأمارة بالسوء حتى لا تهلكني، وأعني على السلامة من المعاصي والبعد عنها فلا تكلني إلى نفسي. والثاني قوله ولا تعن علي، أي لا تغلب علي من يمنعني من طاعتك من نفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس والجن وشواغل الدنيا وملهياتها. والثالث قوله وانصرني، وهو طلب النصر، أي أغلبني على الكفار أعدائي وأعداء دينك. وقيل انصرني على نفسي الأمارة بالسوء فإنها أعدى أعدائي. والرابع قوله ولا تنصر علي، بمعنى لا تسلط علي أحدا من خلقك. والخامس قوله وامكر لي، أي ألحق مكرك بأعدائي وارزقني الحيلة السليمة والفكرة القويم للسلامة من شرهم ودفع كيدهم، بحيث لا يشعر العدو بما هديتني إليه من سبل دفع كيدهم وعدوانهم. والسادس قوله ولا تمكر علي، أي ولا تهدي عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه. والسابع قوله واهدني، أي دلني على أبواب الخيرات ومن علي بالعلم النافع وبصرني بعيوب نفسي. والثامن قوله ويسر الهدى لي، أي وسهل لي اتباع الهداية وسلوك طريقها، وهيئ لي أسباب الخير حتى لا أستثقل الطاعة ولا أغفل عن العبادة. والتاسع قوله وانصرني على من بغى علي، أي وانصرني على من ظلمني وتعدى علي، وهذا تخصيص بعد قوله أولا وانصرني ولا تنصر علي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله وانصرني على من بغى علي دعاء عادل لا دعاء معتد، يقول انصرني على عدوي مطلقا. والعاشر قوله اللهم اجعلني لك شاكرا، أي ألهمني شكرك على نعمك وآلائك علي، واجعلني كثير الشكر لك على نعمائك العظيمة ومننك الجسيمة وعطاياك التي لا تعد ولا تحصى. والحادي عشر قوله لك ذاكرا، أي في الأوقات كلها قائما وقاعدا وعلى جنب، ذاكرا أي كثير الذكر والمواظبة عليه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والثاني عشر قوله لك راهبا، أي خائفا منك في السراء والضراء. والثالث عشر قوله لك مطواعا، أي ملازما لطاعتك منقادا لشرعك ممتثلا لأمرك. والرابع عشر قوله لك مخبتا من الإخبات، وهو الخشوع والتواضع والخضوع، والمعنى اجعلني لك خاشعا متواضعا خاضعا، يقال أخبت إلى الله اطمأن إليه وخشع له وخضع، وعلامته أن يذل القلب بين يدي ربه إجلالا وذلا له وانكسارا. قال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمخبت هو الذي انكسر قلبه وخضع وذل لله فأقبل على طاعة الله والإنابة إليه سبحانه. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي ذلوا وانكسروا لله وخضعوا بين يديه جل في علاه. والخامس عشر قوله إليك أواها منيبا، الأواه هو كثير الدعاء والتضرع والبكاء، والمنيب هو التائب الراجع إلى الله في أموره، واكتفى في قوله أواها منيبا بصلة واحدة لكون الإنابة لازمة للتأوه ورديفا له، فكأنهما شيء واحد. ومن ذلك قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وتقديم الجار والمجرور في هذا وفيما قبله للاهتمام والاختصاص وتحقيق الإخلاص. والسادس عشر قوله: رب تقبل توبتي، أي بجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها، بأن توفقني أولا إلى التوبة وأن أكون من أهلها، وأن تكون توبتي نصوحا بحيث أكون فيها نادما على فعلي للذنوب وعلى تفريطي في جنب الله سبحانه، عازما على عدم العودة للذنوب، مقلعا عن الذنوب، محاذرا الوقوع فيها. فقوله تقبل توبتي أي وفقني للتوبة النصوح المقبولة عندك، وتقبلها مني بقبول حسن. والسابع عشر قوله واغسل حوبتي، أي وامحو ذنبي وإثمي. والثامن عشر قوله وأجب دعوتي، أي دعائي، ووفقني للدعاء المستجاب. وهذا يتضمن سلامة الدعاء في نفسه، ويتضمن التوفيق لتحري أوقات الإجابة، ويتضمن السلامة من العدوان في الدعاء. والتاسع عشر قوله وثبت حجتي، أي على أعدائك، وثبت قولي وتصديقي في الدنيا وعند سؤال الملكين. والعشرون قوله واهدي قلبي، أي إلى معرفة ربي ومعرفة الحق والهدى الذي أمر به وبعث به رسله، من إنابة إلى الله وخوف منه ومحبة له وتعظيم له وحياء منه، وغير ذلك من أعمال القلوب العظيمة التي يكون فيها صلاح القلوب. والدعاء لهداية القلب من أعظم الدعاء وأهمه، لأن القلب أساس الصلاح أو الفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحادي والعشرون قوله وسدد لساني، أي صوب وقوم لساني حتى لا ينطق إلا بالصدق والقول السديد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني والعشرون قوله واسلل سخيمة صدري، أي وأخرج سخيمة صدري، وهي غشه وغله وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ في الصدر ويسكن في القلب من مساوئ الأخلاق. قال الشوكاني رحمه الله: قوله وامكر لي ولا تمكر علي، أي أعني على أعدائي بإيقاع المكر منك عليهم لا علي، كما في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قوله رب اجعلني لك ذاكرا، أي كثير الذكر لك، كما تفيده صيغة المبالغة. وهكذا قوله لك شكارا، أي كثير الشكر، وهكذا رهابا، أي كثير الرهبة، وكذلك مطواعا، أي كثير الطاعة لأمرك والانقياد إلى قبول أوامرك ونواهيك. وفي تقديم الجار والمجرور في جميع هذه الأمور دلالة على الاختصاص. قوله مخبتا من الإخبات، وهو الخشوع والتواضع والخضوع، والمعنى اجعلني لك خاشعا خاضعا متواضعا. والأواه هو كثير الدعاء والتضرع والبكاء، والمنيب هو الرجاع إلى الله في أموره. قوله حوبتي بفتح الحاء المهملة وضمها، وهو الإثم. قوله وثبت حجتي، أي قو إيماني بك وثبتني على الصواب عند السؤال. قوله وسدد لساني، السداد الاعتدال في الأمر وإيقاعه على الصواب. قوله واسلل سخيمة صدري، السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة هي الحقد. وهذا الدعاء قائم على طلب الإعانة من الله أن يجعله ذاكرا شاكرا مخبتا أواها منيبا، وهو من أنفع الدعاء وأعظمه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك أن فقر المخلوق واحتياجه لربه أمر ذاتي له، لا وجود له بدونه، لكن المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقير إلى الله من جهتين: من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، كما قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وقلبه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبهذا يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله. وإذا خلى الله بينه وبين نفسه هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبالله التوفيق، وهو وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.